الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اتكلمنا في حلقات سابقة في برنامج نص على قلبك، واحنا بنتكلم في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. جاوبنا في حلقات على شبهات، وفي حلقات اتكلمنا على قواعد أساسية يحتاجها السائر في الطريق إلى الله، متعلقة بالقرآن، متعلقة بالصلاة، متعلقة بالذكر، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. لكن أحيانا بيكون الشخص السائر في هذا الطريق، كل الكلام اللي أنا قلته ده هو ما عندوش فيه مشكلة، يعني هو بيحب ربنا وبيخشع في الصلاة وبيحب الصلاة وبيحب القرآن، هو كل الكلام ده سهل إن هو يعمله أو عنده استعداد إن ينفذهم بكرة. لكن هو مشكلته في حاجة تانية خالص، مشكلته إن أنت بتتكلم في وادي وأنا في وادي تاني. أنت بتتكلم في حاجات عايز أعملها، كويس، ما أنا عايز أعملها وأقدر أعملها، بس أنا اللي بيعكر لي كل طريقي إلى الله إن أنا مشكلتي في الشهوة، خاصة ما يتعلق بأمر النساء. الموضوع ده مدمرني، الموضوع ده مهما عملت من الحياة اللي أنت بتقولها فأنا بعمل وأهدم، بعمل وأهدم ومش لاقي حل، والموضوع ده هو ده اللي موقفني ومعطلني في طريقي إلى الله. الشهوة شديدة وانا مش عارف اتحكم نفسي في الحرام ومش لاقي حل للموضوع ده، ونصايحك اللي انت بتقولها انا بعملها لكن بهدم وابني وابني واهدم، فبقالي سنين محلك سر ويمكن كمان بجيب ورا وانا مش واخد بالي. موضوع خطير ولابد انه يحترم، وسؤال خطير، لان احنا من الخطأ ان انا اقعد اكلمك في كيف تبني فقط، لكن ما كلمتكش كيف تمنع الهدم. ان احنا عندنا مشكلة، طب انا ببني بهدم ما عملش حاجة، فلازم اكلمك في اتجاهين، ازاي تبني وازاي تمنع الايه، تمنع الهدم. وطبعا كلنا متفقين ان اكتر قضية بتهدم في الشباب هي القضية المتعلقة بالشهوة، متعلقة بالجنس الاخر عموما، تمام؟ دي اصعب من الاغاني، اصعب من السجاير، اصعب من اي حاجة. دي مفيش حد وقع في السكة دي إلا فعلا بتأثر عليه تأثير كبير جدا جدا في طريقه إلى الله، وبتكسر فيه حاجات كتير. لذلك مواجهة الأمر ده هو أهم شيء في السير إلى الله، إن لو الإنسان طلع من الحتة دي، على فكرة اللي يطلع من دي سهل يطلع من حاجة تانية. يعني موضوع البنات لو خلص ممكن موضوع الأغاني يخلص، ممكن موضوع الكسل، يعني حاجات كتير ممكن موضوع دراستك يتحسن. فأنا لو قدرت سيطر عليه هسيطر على حاجات كتير قوي. طيب، واحنا بنتكلم في موضوع زي البنات زي الكلام دوت، اكيد في فرق بين ان انا اقول لك مثلا ما تعملش الحاجه الفلانيه، وبين ان انا اقول لك والله فلان كان بيعمل زيك بالظبط وحصل له نفس المشكله وطلع منها بالطريقه الفلانيه. انت هتتفاعل مع القصه اكتر ما بتتفاعل مع الموعظه الجافه، لان انت تحس ان الموعظه دي قابله للتطبيق بدليل ان في فلان عملها. طيب، خلينا نقفز سريعا الى المقصود، هو ان لا شك ان اشهر قصة، بل هي اعظم قصة على الاطلاق تعلم الانسان ازاي يواجه شهوته، هي قصة يوسف عليه السلام. لانه تعرض لموقف هو اقصى ما يتصور في موضوع الشهوة دوت، مش فيلم اباحي ولا بنت بتكلمه ولا شات ولا بنات في جامعة، لا، الموضوع كان أصعب بكتير. الموضوع كانت امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، امرأة العزيز بتراود بنفسها عن نفسه، تريد أن تمارس العلاقة، بتعرض نفسها عليه بالكامل، لها قوة لها سلطان، وهو شاب وهو عبد وهو معاها في القصر، حاجات كتير بتخلي الحالة اللي بنتكلم عليها دي زي ما نقول كده الحالة الإكستريم، حالة أقصى حالة ممكنة. يبقى إذن الحالة دي لو فهمناها وعرفنا إزاي طلعت من الأزمة ديت، يبقى كل بقى ما دون ذلك أسهل، مش كده؟ لكن دايما بيحصل مشكلة، إن أنا لما باجي أتكلم في القصة ديت أو لما أنت بتسمع أي داعية بيتكلم في القصة ديت، بيحصل عندك حاجة اسمها إيه؟ حاجز نفسي. حاجز نفسي ليه؟ إن أنت بتقول لي هتحكي لي قصة سيدنا يوسف، مش هتحكي لي قصة واحد صاحبي، مش هتحكي لي قصة واحد معاصر. طب ايه المشكلة؟ تقول لي سيدنا يوسف نبي. طب بعدين يعني؟ تقول لي اما خلاص انا ايه اللي يجيبني للناس ديت؟ انا ما اقدرش، ده نبي، ما هو لازم يعمل كده طبيعي. فبالتالي القصه دي بالنسبه لي مش، لا انا عايز حاجه واقعيه. لا، اولا الكلام ده غلط. يعني اول حاجه لما تيجي تتعامل مع القصه ديت لازم تكسر في دماغك الموضوع دوت. هو الانبياء في تصرفات كتيره من اللي بيعملوها تصرفات مبنية على إنهم ناس صالحين، مش علشان النبوة ولا الرسالة، بيتصرف من باب أنه عبد صالح، وهي التصرفات اللي إحنا بنقتدي بيهم فيها. لكن ما كان من يعني النبوة زي الوحي والمعجزات والحاجات اللي هي اختصوا بيها، ماشي دي أكيد مش هنعرف نعملها، لأن دي جات له على من أجل النبوة كالوحي والعصمة والحاجات دي. لكن كونه بيصلي، كونه بيغض بصره، كونه بيحسن في الكلام، كونه دي من طبيعة ان هو رجل صالح، وإلا فهم كانوا قبل النبوة كده. بل قصة يوسف عليه السلام اللي احنا بنتكلم فيها دي، والله تعالى أعلم، دي كانت قبل النبوة أصلا. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ربنا بيقول لنا اقتدوا بهؤلاء، وفي الاخر انت تيجي تقول لي ما ده نبي عامل ايه، هي اقول لك قصه صحابي تقول لي ما ده صحابي عامل ايه، هو مش طريقه. هو الحاجات دي عشان نستفيد منها ونتعلم. هقول لك بقى المفاجاه. المفاجاه ان قصه يوسف عليه السلام كلها من اولها لاخرها ربنا ما وصفش يوسف فيها بالنبوه خالص ولا الرساله. ليه؟ لعل المقصد ده، لعل السبب في ذلك والله تعالى أعلم، إن ربنا أراد أن يبين كل الحاجات اللي حصلت في القصة دي مش منبعها إن يوسف نبي أو رسول، إنما منبعها أن يوسف رجل صالح. عشان كده تجد في السورة إن ربنا علق كل الكرامات اللي حصلت ليوسف في القصة على صفات ممكن تبقى فيك عادي. قال تعالى مثلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي النبيين. لأ، قال وكذلك نجزي ليه المحسنين. طب الإحسان ده منزلة دي حكر على الأنبياء ولا ينفع ينفع نبقى موجودين فيها، مش كده؟ طيب في موضع تاني قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر ليه المحسنين. طيب التقوى والصبر دي حاجات متاحة للجميع ولا حكر على الأنبياء؟ برضه متاحة للجميع. إذا احنا نجد في قصة يوسف عليه السلام إن هي كل الجمال اللي فيها إنما هو ناتج عن إيمان، تقوى، صبر، إحسان، الحاجات دي كلها متاحة للجميع. يبقى أنا لما أكلمك عن قصة ما تجيش في الأول تقفل مني كده وتقول لي ما ده قصة نبي شكرا مع السلامة. لأ، دي قصتك أنت اللي أنت تقدر تكررها بنفس تفاصيلها، لأن يوسف عليه السلام خرج منها من باب كونه رجل صالح وليس مجرد من باب كونه نبي، وبالتالي انت بتنطلق انطلاقة مختلفة. طيب تقول لي انا خلاص اقتنعت تماما باللي انت بتقوله، يلا بينا نبدأ القصة من اول وتحكي لي بقى من اول ما ايه بداية امرأة العزيز وحصل ايه. لا برضو، ما دي غلطة تانية. احيانا اللي بيجيب لك القصة بيجيبها لك من اخرها، فتيجي انت تاخد الاخر ومش عارف طب ماشي ما عامل الكلام ده ازاي. هتقول لك مثلا والله حصل ان يوسف عليه السلام امرأة العزيز عرضت له قال معاذ الله. طب بعدين طب ماشي جميل، ما انا مش عارف اقول معاذ الله، دي بيتعرض قدامي الفيلم الاباحي بتفرج، بيتعرض قدامي البنت بتفرج، بتخش تكلمني بكلمها، انا مش عارف. ما هو معاذ الله دي اكيد مبنية على حاجة. بالظبط، انت كده فهمت. اللي بيبدأ القصة من هنا لا، مش هيوصل نتيجة سريعة كويسة، لازم نبدأ نرجع ورا شوية. زي ما القصة بدأت زي ما الصورة بدأت نبدأ معاها، يعني ما تجيبليش في نص الصورة وتقول لي هي دي البداية، لا نبدأ حكاية قصة امرأة العزيز من هنا. الحكاية لو بدأ من هنا غلط، لأن في حاجات حصلت في الصورة قبل كده مؤثرة جدا على المشهد ده، والحاجات دي لو فهمتها ومشيت عليها هتبقى البطل الجديد للمشهد ده في الواقع المعاصر. انت ما بتاخدش بالك ان الصورة لما بدأت بمشهد واحد بس. يعني قصة يوسف عليه السلام قبل قصة امرأة العزيز اتذكر فيها تقريبا في أول القصة مشهد واحد، غير بقى محاولة القتل وكده، ده موضوع تاني يعني. ده أنا بتكلم في أول الصورة، في حياة كاملة ليوسف عليه السلام، يمكن 12 سنة كان قاعد مع يعقوب عليه السلام وإخواته، حصل له أكيد قصص كتير في حياته. ليه ربنا ذكر المشهد ده بس؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ليه المشهد ده بالذات اللي بيتذكر في أول القصة؟ المشهد ده بينقلنا إلى الأسباب الحقيقية القوية التي صنعت يوسف عليه السلام. ركز كده معايا، هتلاقي السبب الأول هو اللي احنا بنسميه المحضن التربوي الذي تربى فيه يوسف عليه السلام. انا خدت المشهد ده او عرفته ازاي؟ عرفته من ان انا شفت يوسف عليه السلام شاف منام راح حكى لوالده، وده حاجه مش بتحصل كتير. هو انت لو شفت منام هتروح تحكي لوالدك؟ ممكن اخر واحد تفكر تحكي لوالدك، ممكن تروح تحكي لصاحبك، ممكن تروح تحكي لحد تاني، لكن ممكن ما تحكيش لوالدك. هنا المشهد ده بيبين العلاقة الراقية جدا بين يعقوب ويوسف عليه السلام، لدرجة ان يوسف عليه السلام يشوف منام بيجري على بابا ويحكي له. الحاجة التانية ان المشهد ده ان يوسف ويعقوب قاعدين لوحدهم خالص خالص، وواضح ان المشهد ده بيتكرر، يعني دي مش أول مرة يقعدوا مع بعض، واضح ان في ما بينهم قعدات كتير قوي وفي حوارات كتير قوي بتدور ما بينهم، وهو بيحكي وهو بيرد عليه وهو بيقول له حصل لي ايه وهو يربيه وينصحه. هي دي المحضن التربوي اللي يوسف عليه السلام نشأ فيه، ده اللي تربى عليه يوسف في الجلسات دي، هو ده اللي صنع يوسف عليه السلام في الحقيقة، هو ده اللي طلع معاذ الله، هو ده اللي طلع إنه لا يفلح الظالمون. يبقى أنا لما عاوز أبقى عندي قوة في مواجهة قضية الشهوات دي عموما، نساء وغيره، يبقى أنا لازم دلوقتي من وأنا صغير، من وأنا أول فرصة تجيلي متاحة، أوجد لنفسي محضن تربوي. محضن تربوي ده ممكن يبقى دار قرآن، ممكن يبقى درس في مسجد، ممكن يبقى صديق صالح، ممكن يبقى أب، ممكن أبوك هو الرجل الصالح اللي أنت هتصاحبه، ممكن يبقى شيخ في مسجد، ممكن يكون عمل دعوي يعني مشترك بنعمله، هو ده أنا حاطط نفسي فيه وهو ده اللي بيربيني. المهم إنك أنت ابحث لنفسك عن محضن تربوي تتربى فيه، تتلقى فيه العلم والأدب والأخلاق والكلام ده، وامسك فيه بإيدك وسنانك وما تسيبوش ابدا. بعض الناس للاسف كان يبقى حواليه دروس في مساجد ودور قران و و و و زهد في كل ده، لغايه ما احنا دلوقتي مش عارفين ندي درس في مسجد، وتلاقي الشاب عايز يروح اي حته يتعلم فيها مش لاقي. ما انت ضيعت الفرصه، كان فرصه متاحه وواسعه ومفيش حد كان منعك. للاسف دلوقتي الدنيا ضاقت، عشان كده بقول لك الحق، ما تعرفش بكره هيحصل ايه، ما تعرفش بكره هيحصل ايه. او مثلا يكون عنده مسجد جنبه في شيخ بيربي وفي دروس وفي كل حاجه يزهد فيه، إذا فجأة دخل جيش، إذا فجأة سافر، راح كل دوت، يجي صاحبنا يفضل طول حياته يعاني، يقول يا ريتني استفدت من الفترة، كان الشيخ بيقول لي تعالى وكان المسجد متاح وكان الإخوة حوالينا في كل مكان وكانوا بيطلعوا رحلات ودروس وأنا اللي زهدت في كل ده، يا ريتني استفدت من الفترة دي حتى طلعت لي بأي حاجة. وبالتالي أنا بقول لك أول ما تلاقي مكان تتربى فيه، المكان ده بيتك، دار، مسجد، أي مكان تلاقي فيه تربية وعلم، امسك فيه بإيدك وسنانك واقعد فيه قد ما تقدر. أول ما تطلع تواجه الحياة مش هتلاقي الكلام ده بقى. أول ما تطلع للجيش أو ما تطلع جواز أو ما تطلع للشغل أو ما تسافر مش هتلاقي الكلام ده بسهولة. ساعتها هتبتدي تصرف من القديم بقى، تصرف من اللي معاك. لو معاك من زمان محوش هتصرف، معاكش هتتعب. عشان كده بنقول للشباب اهتم جدا بالقضية دي. عايز اقول لك ان طيب يعقوب عليه السلام ركز على ايه في القعده ديت، يعني الجلسه دي بالذات هو ركز على ايه عشان نعرف هو اتربى على ايه؟ ما هو مش محضن تربيه وخلاص، هو بيتربى على ايه بقى؟ خد بالك يوسف عليه السلام بيتربى على حاجتين اساسيتين. أول حاجة بغض الشيطان، تاني حاجة حب الرحمن. بس هو يعقوب عليه السلام مركز في الاتنين دول، يخلق عداوة بين يوسف عليه السلام وبين الشيطان، ويوجد في قلبه محبة كبيرة لله سبحانه وتعالى. خد بالك يوسف صغير فبيتكلموا برضه على قد استيعابه. طب هو ازاي بيوصل له الرسالة دي؟ يعني ازاي يخليه يكره الشيطان؟ هو بيقعد يقول له الشيطان وحش الشيطان وحش اكرهه؟ هو بيختار، بيأتي على الحاجات اللي مش تمام، حاجة غلط بتحصل فينسبها للشيطان، العكس يجي على الحاجة الكويسة ينسبها للرحمن، فيطلع الولد بالتالي يحب ربنا بيكره الشيطان. قال له دلوقتي لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا. بعد كده قال له ايه؟ قال له ان الشيطان للانسان عدو مبين. يعني الشيطان هو اللي هيخلي اخواتك يعملوا فيك كده، انا اطلع عامل ازاي؟ بكره الشيطان. طب لو كرهت الشيطان، طب لو بكره بقى لما اكبر عرفت الشيطان هو اللي قال لك اذني، الشيطان هو اللي بيقول اسرق، الشيطان هو اللي بيوزك على ترك الصلاه، انا في نفسي هبقى عايز اغيظه، انا مش طايق ان انا اعمل حاجه الشيطان قالها. الحاجه الثانيه ان هو رباه على محبه الرحمن. رباه ازاي على محبه الرحمن؟ نسب للرحمن كل جميل. محبه الرحمن دي جابها له من ناحيتين، الناحيه الاولانيه صفات الله نفسه، الناحيه الثانيه عطاء الله. يعني انا ممكن احب ربنا الحاجتين او اي حاجه تتحب ليه، تحب الحاجتين، صفاتها الجميله في ذاتها اللي هي ملهاش علاقه بيا، وصفاتها اللي ليها علاقه بيا. يعني انا ممكن احب ولد جميل مع اني ماليش اي علاقه بيه بس شكله جميل، وممكن احب واحد غني عشان بيعطيني صدقه مع انه مش جميل. طب لو اجتمع بقى كله جميل ويكرمني اكيد احبه جامد جدا. طب اذا عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى صفاته الذاتية هي الكمال المطلق والجمال المطلق، وصفاته المتعدية ليك كل بر وإحسان وفضل هو منه سبحانه وتعالى، لازم تحبه، فكيف لا يحب؟ لذلك يوسف عليه السلام اتلقى الآتي: وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، يعني عليك وعلى أبويك وكل أهلك النعم اللي عندهم من ربنا. وبعد كده بقى بيقول له ربنا ايه؟ ان ربك عليم حكيم. طب لما الولد بيسمع الكلام ده من هو صغير يطلع عامل ازاي؟ بيحب ربنا قوي قوي، بيكره الشيطان جدا. طب تعالى بقى ابني على اللي انت ربيته دوت، تعالى بقى قول له بص الصلاه ربنا بيحبها، تقول له صلي، ربنا بيحب الصلاه، ربنا بيكره الزنا، الشيطان هو اللي بيقول لك اشرب، الشيطان هو اللي بيقول لك امشي مع ربنا ما بيحبش الشتيمة، ربنا بيحب سوء الخلق. يطلع سهلة سهلة تقول معاذ الله بعدك. يوسف عليه السلام اتأثر جدا بالموضوع ده، الموضوع ده هو اللي قاعد يصرف منه في بيت امرأة العزيز، يصرف منه في السجن، يصرف منه في الملك، قاعد يصرف طول حياته من القعدة دي. مش كده بقول لك القعدة هي أساس القصة كلها. أديك مثال بسيط نختم بيه. يوسف عليه السلام في آخر القصة، اللي مركز مع القصة أنا هجيب لك آخرها، اخر القصه ده تعرف يوسف عليه السلام ترك يعقوب كام سنه؟ 40 سنه، 40 سنه بينه وبين المشهد، يعني يوم ما سابه ويوم ما دخلوا مصر عشان يقابلوا يوسف 40 سنه. انا عايز اشوف يوسف بعد 40 سنه عامل ازاي. فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ورفع ابويه على ليه؟ على العرش، وخروا له سجدا وقال يا ابتي، بص بقى هذا تاويل رؤياي من قبله. خد بالك بقى هيعمل ايه؟ هينسب الخير لربنا والشر للشيطان. قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. بعد كده ايه؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. بعد كده بيقول نفس الاسمين اللي يعقوب قالها له، مش قال له ان ربك عليم حكيم، قال ان ربي لطيف لما شاء انه هو العليم الحكيم. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. تخيل الشخصيه دي عامله ازاي؟ الشخصيه دي تقع في زنا ازاي؟ معلش ازاي يعني؟ الشخصيه دي تظلم في الملك ازاي؟ الشخصيه دي تتاثر بالمجرمين اللي في السجن ازاي؟ خلاص ده متاسس. عشان كده الهديه اللي بقولها لك النهارده، قضيتك مع الشهوات جايه من تاسيس، اسس نفسك، انت مش هتواجه الشهوه تلاقي نفسك تك تقول لها مع السلامه من غير ما يكون في اساس. يبقى انا اهتم يا جماعه بتربيه نفسي على القران على السنه، اصاحب المشايخ، اصاحب طلبه العلم، اوجد نفسي محضن تربوي اتربى فيه، اتربى عليه، اتربى على حب الرحمن من خلال معرفه صفاته واسمائه، من خلال النظر في نعمه، واتربى على عداوه الشيطان. وبعد كده ده الاساس اللي هنتكلم بعديه وعلى اساسه في الحلقه الجايه، هو بقى ازاي يوسف طلع من الموضوع ده بعد ما خلصتني انت من الحته دي. معاذ الله دي بقى قصتها ايه، وازاي انا اقدر اقولها زيه، وازاي اطلع من اي شهوه. ده هيبقى موضوعنا الحلقه القادمه باذن الله، لازم تتابعوها. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.